بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، النهاردة إن شاء الله هنتكلم على حاجة مهمة جدا، أهميتها بتنبع من شيء مهم جدا، الإعجاز الكبير اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه فيها. الحاجة التانية إن لو حصل فيها مشاكل بتؤدي إلى تأثير واضح على حوالي 20% من حالات تأخر الحمل بالنسبة للسيدات. احنا هنتكلم النهاردة على حاجة اسمها قناة فالوب. قناة فالوب دي هي عبارة عن قناة بتصل من المبيض الى الرحم. القناة دي الناس بتبقى معتقدة انها عبارة عن تجويف كده، البويضة لما تطلع من المبيض تدخل جوه القناة دي وبعدين تمشي جواها لغاية لما تروح للرحم، وبعدين جوا الرحم بتلتصق عشان الجنين يبدأ يكبر ويتكون. أيوة، هي دي هي الوظيفة، لكن الموضوع أعقد من كده وأعمق من كده بكثير. أنا هتكلم ببعض التفصيل شوية عن الموضوع ده لأن الناس محتاجة تفهم الموضوع ده كويس أوي. أول حاجة، القناة دي بتتكون من 4 أجزاء. اول جزء بيبقى موجود داخل الرحم نفسه، وبعدين الجزء اللي بعديه اسمه العنق، وبعدين جزء بيبقى الجزء المنتفخ من الانبوبة، وبعدين في جزء ثالث الرابع الاخراني اللي هو الاهداب. الاهداب دي بيبقى منها واحدة طويلة وحاجات صغيرة تبقى راحة على المبيض وبتتحرك ساعة وقت التبويض، تقوم راحة زي بالظبط كده السلة بتاعت كرة السلة، تقوم راحة لقطة البويضة ومدخلاها جوه الأنبوبة. يبقى أول وظيفة لقناة فالوب إنها عضو متحرك، متحرك داخل الحوض محيط بالمبيض. يعني ربنا سبحانه وتعالى حاطط فيه خلايا عضلية ناعمة مسؤولة عن حركة الأهداب ديت عشان تقدر تروح عند المبيض وقت ما التبويض طالع لتلقط البويضة اللي موجودة. سبحان الله، بعد دخول البويضة جوه الأنبوبة، الأنبوبة من داخل لها تركيب غريب جدا. ايه الغرابة فيه؟ ان الخلايا كلها مش زي بعضها، في خلايا طويلة وفي خلايا قصيرة، في خلايا بتفرز مواد بتركيب معين وفي خلايا اخرى بتفرز مواد بتركيب آخر. العلماء احتاروا في الموضوع ده، لما بدأوا يدرسوا الأمور باستفاضة أكتر وجدوا إن البويضة وهي بتنتقل من اتجاه المبيض إلى اتجاه الرحم، فحطت لها خلايا قصيرة ولها أهداب تاخد البويضة تزق فيها في هذا الاتجاه. من اليمة التانية جاي من عند المهبل لعنق الرحم للرحم بداخل على الانبوب، ده مين؟ ده الحيوان المنوي، فحط له خلايا طويله لها اهداب تزقه في الاتجاه العكسي بحيث يلتقي البويضه اللي جايه من المبيض اليمادي مع الحيوانات المنويه اللي جايه من الاتجاه الاخر عشان يلتقوا داخل الجزء المنتفخ من الانبوبه. سبحان الله، ده تحت وده فوق ويتحرك في هذا الاتجاه عشان يلتقوا. يعني القصه مش انبوبه بس مفتوحه وخلاص، ده جواها حركات وحركات شديدة التعقيد. اللي افضل من كده ايه بقى؟ ان مع الدراسة المستفيدة لاحتياجات البويضة سواء كانت قبل التلقيح وبعدين بعد التلقيح واثناء الانقسام، لقوا ان الاحتياجات بتاعتها بتختلف. في الاول بتبقى محتاجة نسبة جلوكوز ونسبة قليلة من البيروفيت، وفي الاخر تلاقيها محتاجة نسبة عالية من الامينو اسيد. احتياجات مختلفة في الغذاء، انا عايزة غذاء في الاول دوت وبعدين غذاء تاني. لقوا بقى ان طبيعة الخلايا اللي موجودة في اول الانبوبة بتفرز نوعية من السوائل اللي فيها نسبة الجلوكوز اعلى عشان احتياج البويضة وهي في المرحلة دي محتاجة ده، وفي الاخر احتياج اخر مختلف. سبحان الله، يعني كل مرحلة بتعدي فيها شوف ربنا سبحانه وتعالى يعني حريص علينا قد ايه، من واحنا لسه بويضة صغيرة لا ترى الا بالعين المجرده، وحاطط لنا الحاجات اللي احنا محتاجينها في الوقت ده. حد يخاف على رزقه بقى؟ حد يبقى قلقان ان رزقه مش هيجيله؟ ده ادهولك وانت لسه بويضه صغيره. احتياجك من الجلوكوز لو زاد عن الحد اللي موجود في الافراز ده تموت البويضه، ولو قل الامينو اسيد عن الاحتياج في الفتره دي تموت البويضه. حاططهولك باللي يناسبك بالظبط. تمشي البويضه داخل الانبوب وتيجي عند الجزء المنتفخ عشان تلاقي الحيوانات المنويه اللي جايه عن طريق الايه؟ المهبل. الحيوانات المنويه كل بويضه بيلتف حواليها حوالي 200 الف حيوان منوي، وكل واحد لو انتوا شفتوا ادي البويضه بحجمها، والحيوان المنوي بيبقى حته صغيره زي الدبوس، فدول كلهم حيوانات منويه بتلتف حوالين البويضه، وتبدا تحاول تهد في جدار البويضه. في قشره خارجيه للبويضه زي القشره بالظبط اللي موجوده في البويضه اللي احنا البيضه اللي احنا بنشوفها، البيضه دي بيبقى لها قشره بره كده. القشره دي يقعد ينقر فيها الحيوانات المنويه، ده من فوق وده من تحت وده من الجنب وده هكذا وده من هنا، لغايه لما واحد منهم ينجح باختراق هذا الايه؟ الجدار. اول ما يخش هذا الحيوان ويخترق البويضه ويدخل داخلها، يتحول القشره الخارجيه دي لجدار مسلح. معانا اتصال. استاذه فاتن اتفضلي.
عامل ايه؟
الصوت واطي قوي، علي صوتك.
عامل ايه دكتور؟
الحمد لله.
انا عندي عرفت الدكتور فقال لي عندي التكيت على الموبايل.
ايوه.
في الدوره ما تجيليش منتظمه.
الدوره غير منتظمه
من يوم، يعني انا دلوقتي متجوزه ليا سنه ونص.
سنه ونص.
وعندي 18 سنه.
عندك كام؟
18 سنه.
18 سنه. انت متجوزه 16 سنه ونص يا فاتن؟
ايوه. جوزي برضه الحل فقال له عندك الحيوانات المنويه عددها 8 مليون.
8 مليون ده قليل. طب والحركه بتاعت الحيوانات المنويه اخبارها ايه؟
مش عارفه.
مش عارفه الحركه اخبارها ايه؟
العلاج ترسبوه؟
اه. وانت بنتك كانت الدوره بتجيلك كل شهرين ثلاثه؟
مرة تقعد خمس شهور ستة.
خمس شهور ستة. هل في زيادة في نمو الشعر؟ في زيادة في نمو الشعر عند الدقن كده تحت السرة أعلى الفخدين؟
أيوه في شعر.
في. هل في زيادة في الوزن عن الطبيعي شوية؟
لا، وزني يعني 72 كيلو.
72 كيلو وزنك، وطولك قد إيه؟
طولي حاجة و60 يعني كده.
حاجة و60.
طيب. 65.
165، يعني زيادة بسيطة في الوزن. تمام. طيب. وأنت متزوجة بقالك سنة ونص دلوقتي.
أيوة موجود بس مش موجود يعني.
طيب. أنت عملتي أشعة بالصبغة ولا لأ يا مدام فاتن؟
لا، الدكتور عمل لي السونار وكده، قال لي لا بس الهرمونات مش متظبطة.
تمام. ما هو إحنا الأول أول خطوة دلوقتي.
بس جوزي.
آه.
جوزي جاي ان شاء الله على رمضان، ممكن ان شاء الله باذن الله
فترة ربنا يحفظ الحمل يعني. انت اديتيني معلومة واحدة عن الزوج اللي هي عدد 8 مليون، طبعا هو العدد اللي حطاه ال WHO اللي هي منظمة الصحة العالمية انه ما يقلش عن 15 مليون عشان اقول ان هو طبيعي. ف 8 مليون ده يعتبر قليل، لكن 8 مليون لو الحركة بتاعت الحيوانات المنوية كويسة ممكن ده يستجيب للعلاج. فاحنا محتاجين نعرف الحركة بتاعت الحيوانات المنوية اخبارها ايه؟ لو كانت كويسه وما فيش صديد والحيوانات المنويه المشوهه اقل من 30% او بالنظام الجديد ما تبقاش من اللي هو بس حاجه اسمها ستريكت كرايتيريا اقل من 4%، يبقى ده معناه ان عنده قابليه للعلاج وهيستجيب ان شاء الله. لكن انت بالنسبه لك عشان في وجود تكيسات على المبيض، التكيسات دي محتاجه تظبيط فمحتاجه تنشيط، فعشان ننشط لازم نتاكد ان الانابيب بتاعتك مفتوحه. فأول خطوة بالنسبة لك إن أنت هتعملي أشعة بالصبغة عشان نطمن على الأنابيب من الداخل، وأنا هقول لك دلوقتي وإحنا بنتكلم على قناة فالوب وأهميتها إن من ضمن التشخيص بتاعها استخدام الأشعة بالصبغة. مدام هبة.
مدام هبة.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضلي.
لو سمحت يا دكتور انا
يعني وطي وطي تلفزيون سنة صغيرة بس او بعيدي عنه.
ماشي حضرتك
اتفضلي.
انا بقالي دلوقتي حضرتك انا اسفة يعني معلش بقالي 7 سنين.
7 سنين متزوجة
وعندي وعندي بنت.
تمام.
دلوقتي بقى لها 6 سنين.
ان شاء الله ربنا يخليها يا رب.
وانا كنت باخد الوسيله بتاعت الحقنه.
حقنه كل شهر ولا كل 3 شهور؟
لا كل 3 شهور.
على بنت واحده؟
اه.
مين نصحك النصيحه دي؟ انا معلش هقول لك يا هبه بس هكمل النصيحه للناس كلها. ممنوع منعا باتا على اي زوجه عندها طفله واحده او حتى 2 انها تستخدم الحقن لكل 3 شهور، لان الحقن دي بتاخر حدوث الحمل. احنا بنستخدمها امتى؟ لما تكون الست خلاص خلصت العدد اللي هي عايزاه، جابت 3 عيال 4 عيال مش عايزه تاني، ممكن تستخدمها كوسيله. اتفضلي يا هبه.
وبعدين بطلتها اخر مره كانت بنتي عندها 1.5 سنة.
تمام.
وبعدها انا رحت للدكتور قال لي ان الرحم بتاعك مقلوب. والموبايل بتاعتك الانابيب بتاعتك مقفوله.
الانابيب مقفوله. انت والده طبيعي ولا قيصري يا هبه؟
وقال لي انت لازم ان يتعمل لك قيصري.
قيصريه. تمام.
وبعدين انت عمل لك عمليه وكده، فسبته ورحت للدكتور تاني قال لي انت ما عندكيش اي حاجه والموبايل بتاعتك كويسه وما فيش اي حاجه. مشيت معاه فتره برضه وما حصلش اي حمل.
ايوه.
وبعدين رحت للدكتوره قالت لي انت ما عندكيش اي حاجه برضه نفس الكلام، بس قالت لي صدرك فيه افرازات.
تمام. انت عملتي اشعه بالصبغه برضه؟
لازم ده ينشف الاول.
تمام. عملتي اشعه بالصبغه ولا لا؟
لا، هي قالت لي هنشوف صدرك الاول، انا عندي واحد نشف والتاني لسه.
يعني انت بقالك 5 سنين ونص او 4 سنين ونص ما عملتيش اشعه بالصبغه عشان تعرفي القيصريه اثرت على الانابيب ولا لا؟
لا، ما هي ماشيه معايا قالت لي انا لو كان في عايزه اشعه ولا حاجه كنت قلت لك، خلينا دلوقتي ماشيين في السيزي بتاعك الاول.
تمام. طيب بصي يا هبه، مبدئيا اول حاجه انت عايزه تقولي لي حاجه تاني؟
لا شكرا.
طيب بصي يا ستي، انت اول خطوه بالنسبه لك لازم وانت عندك احتياج شديد انك تعملي النهارده اشعه بالصبغه ان شاء الله. هتعمليها امتى؟ بعد انتهاء الدوره بثلاث ايام. ليه؟ عشان تطمني على الانابيب ديت، ما يكونش من القيصريه حصل بعض الالتصاقات او بعض التغيرات في مكان الانبوبه نفسها، فخلتها ما بتبقاش في وضعها الطبيعي اللي تلتقط فيه البويض. فانت هتعملي اشعه بالصبغه عشان تعرفي هل الانبوبتين انبوبه فالوب اليمين والشمال مظبوطين ولا لا. دي اول خطوه. تمام. تاني خطوه ان احنا محتاجين نطمن هل التبويض بيحصل ولا لا، وده هتعمليه يا اما بمتابعه التبويض يا اما بقياس هرمون البروجستيرون في اليوم ال21 من الدوره. هرمون اسمه بروجستيرون، الهرمون ده بيطلع في الجزء الثاني من الدوره نتيجه لحدوث التبويض. تمام. اذا اطمنتي على ان الانابيب الحمد لله مفتوحه وان التبويض عندك منتظم كده ان شاء الله مش هيبقى عندك اي مشكله، حتى لو افرازات اللبن اللي موجوده في صدرك موجوده مفيش اي مشاكل تاخدي علاجها. النقطه الثانيه ان نطمن على الزوج اخباره ايه، واذا كان بيدخن لازم يبطل التدخين، لان التدخين يا جماعه دلوقتي بيؤثر تاثير مباشر على حركه الحيوانات المنويه، وده مبني على دليل طبي. الناس اللي تقول طب ما ناس كتير قوي 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 بتدخن وعندها عيال وكده، ما هو انت لو انت عندك الحيوانات المنويه بتاعتك مثلا 15 مليون فانت على الايه؟ على الحركرك يا دوبك. لو انت ما بتدخنش ربنا يكرمك، طب بدات تدخن بدل ما كانت حركتك اللي هي ال 15 مليون 20% بقت 10%، ما بقاش عندك قدره النهارده، القدره قلت. فالراجل اللي بيدخن النهارده وعنده تاخر في الانجاب يجب عليه ان هو يوقف التدخين. فبالنسبه لك يا هبه انت هتعملي الاشعه بالصبغه، الخطوه الثانيه ان انت تقيسي هرمون البروجستيرون والزوج يعمل التحليل بتاعه، بعد كده تنظمي التبويض وربنا يكرمك ان شاء الله. أمة الله اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور ممكن اسال حضرتك سؤال؟
تفضلي.
انا حملت، يعني انا عندي الحمد لله 3 اولاد يعني.
تمام.
وحملت بعدها مره في المره الرابعه، يعني حملت وجبت الجنين مات في الشهر الرابع.
انا لله وانا
بدون اي اسباب، يعني رايحه اعمل سونار عادي ولقينا الجنين توفى يعني.
تمام.
بعدها قعدت حوالي 2 سنين وحملت تاني برضه الجنين دي في المره الثانيه يعني في الحمل الثاني. وبعد 5 شهور جالي نزيف، حوالي قعدت شهر انزف وبعد الشهر مات الجنين برضه. وبعدها 6 شهور او 4 شهور حملت تاني. والجنين مات في بداية الشهر الرابع برضو ما كانش في أي تعب ولا في أي شيء. وبرضو رايحة برضو يعني زيارة عادية للدكتور قال إذا الجنين ما فيش نبض في الجنين.
تمام.
وعملت كل التحاليل وكل يعني كل شيء أعمله يقول لي التحاليل كويسة وما عنديش أي مشاكل وما عنديش أي شيء. وصراحة مش عارفة أعمل إيه يعني.
تمام. أنت عملت تحليل سكر ولا لأ؟
لا ما عملتش صراحة تحليل سكر لأن أنا ما عنديش. هما الكل بيقول لي ما عندك مدى ما عندك سكر فما ينفع يعني ما تعملي السكر.
اولا حضرتك لازم تعملي تحليل سكر لانك انت حملتي كذا مرة اكتر من مرة. وبعدين السكر بيبقى عند حضرتك هو السكر المختفي اللي هو لما يجي الحمل ممكن انت اصلا عارفة ان انت ما عندكيش سكر فتبقيش مهتمة
اللي هو الهيموجلوبين السكري يعني.
اللي هو الحمل السكري ده بيحصل ليه؟ لان الحمل نفسه بيؤدي الى زيادة نسبة الجلوكوز في الدم فهو بيؤدي الى حدوث السكر. فانت بيبقى عندك سكر بين الحمل وبعده ما فيش تيجي مع الحمل يعلى. فاول خطوه بالنسبه لك انك انت هتعملي حاجه اسمها جلوكوز تولرانس تيست او اللي هو الكيرف او اللي هو المنحنى بتاع السكر. المنحنى بتاع السكر دوت هيورينا هل انت عندك قابليه فعلا بتحصل الارتفاع السكر اثناء الحمل ولا لا. ولو ربنا اكرم وحصل حمل من اول فتره فيه تعملي تحليل السكر. ادي اول تحليل لازم تعمليه. التحليل الثاني ان احنا نشوف نسبه التجلط في الدم. نسبة التجلط في الدم في اختبار اسمه بروتين سي وبروتين اس. الاختبار دوت بيقول مع حاجة اسمها انتي كارديولايبين ده بيقول هل في عندك زيادة في تجلط الدم بحيث ان الشعيرات الدموية اللي راحة تغذي الجنين بيحصل فيها تجلطات ولا لا. ولو طلع دوت يبقى انت هتاخدي ان شاء الله اللي هو البيبي اسبرين او الريفو 75 واثناء الحمل هتاخدي حاجة ضد التجلط زي الكالهيبارين او الكليكسان. يبقى انت عندك
يا دكتور معلش انا اخذت كنت اخذت في الحمل اللي قبل الاخير اللي هو الرابع الخامس يعتبر كنت باخد اسبرين.
تمام كويس جدا.
وما يعني اخذت الفتره من اول ما يعني حملت كده الدكتور كتبهولي وبدات اخده. وبعدين جيت في الحمل الاخير دوت اخر حمل لما تعبت وقالوا لي ممكن يكون عندك نسبه تجلط عملت تحليل التجلط والدكتور قالت لي ما عندكيش نسبه التجلط كويسه ما عندكيش تجلط.
كويس. انا التحليل بقى اللي انت عملتيه في التجلط اسمه ايه؟
والله يا دكتور انا مش عارفه اسم التحليل بالظبط بس هي قالت لي انا بعمل لك تحليل التجلط. هي قالت لي ممكن لو بيحصل حمل تاخدي هيدارين.
تمام كده. ده الكلام اللي انا قلته لك اللي هي الخطوه الثانيه اللي انت لازم تعمليها. بس
ايوه أهم... يعني حتى لو حصل حمل لازم تمشي بالهيبارين حتى لو ما عندكيش تجلط ده بيبقى يعني ايه احتياطي.
هو ما فيش دليل على الموضوع ده يعني ما فيش دليل يقول ان الهيبارين فعلا له تاثير. واحنا حتى عاملين دراسه على الموضوع ده مع مركز كبير في هولندا. لكن اللي انا عايز اقوله لك دلوقتي ان انت موضوع السكر ده لازم تاخديه بحرص شديد جدا ولازم تعملي التحليل وتعملي منحنى الجلوكوز ونشوف اخباره ايه وبالذات لو حصل حمل. النقطة التانية ان احنا مع بداية الحمل موضوع التجلط لازم ناخده بحرص ونتأكد ان احنا هنحتاج هيبارين او كليكسان ولا لا.
يعني ممكن ما يكونش ما محتاجش الهيبارين يعني.
ممكن ما تحتاجوش طبعا.
الله يجزاك كل خير يا
دكتور. الله يكرمك. استاذة مها اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي.
لو سمحت يا دكتور بس انا كنت عايزه اسال حضرتك عن اختي عندها 28 سنه.
ايوه.
وقال 4 سنين متجوزه.
تمام.
عملنا كل الفحوصات واشعه الصبغه وكله تمام كله تمام كل الدكاتره بيقولوا ان كله تمام ومنظار رحمي وكل حاجه بس مؤخرا اكتشفنا موضوع المخزون النبيض.
المخزون بتاع النبيض بتاعها قليل.
اكتشفنا ان هو 8 من 100
اللي هو الانتي موليرين هرمون.
الحمد لله الشهر اللي فات اللي هو اللي احنا فيه دوت طلعت 4 بويضات.
جميل جدا.
كانوا مقسم كويس واثنين كانوا صغيرين فهم قالوا لها هتمشي بال يعني هنخش بالبويضتين الكبار. وسحبوا البويضات امبارح بقى كانت رايحه عشان تعمل الحقن فقالوا لها ان البويضات ما فيهاش انويه.
ما فيهاش انويه.
فكنا عايز اعرف بس هم قالوا لها مريح شهرين وبعد كده هنعيد المنشطات من الاول تاني والحقن وكده.
تمام.
فأنا كنت عايزة بس أعرف إذا كان في أمل أو في حاجة في علاج في حاجة بتتاخد من دلوقتي أو في أكل معين.
بصي حضرتك موضوع الانتي فوليكال
لأن إحنا كمان خايفين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. سيدنا زكريا ستنا مريم لما دخل عليها وكان عندها فكهة في غير معادها فقالت له الكلمة دي إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. سيدنا زكريا عرف وقتها ان ربنا سبحانه وتعالى مش لازم يبقى هو يكون كبير في السن او مراته عاقر، فطلب من ربنا سبحانه وتعالى، وده كانت اول مرة، وهو مؤمن 100% ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. طبعا الوضع بالنسبة لك، بالنسبة لاختك اللي هي عندها اللي هي بنقول عليها امتي فوليكل سندروم، اللي هو البويضات نفسها ما فيهاش المح الاصفر زي في البويض عندنا، بتبقى عندك البياض بتاع البيضة وصفار البيضة، صفار البيضة ده هو اللي فيه كل حاجة، فبيبقاش عندها ده. ده ممكن يكون حاجة مؤقتة وممكن يكون في حاجة مستمرة. طبعا بالنسبة لها اللي هو الاي ام اتش بتاعها 8/10 هي محتاجة حاجة تزوده، ففي دواء موجود دلوقتي اسمه الدهية، والدهية ده فيه جرعتين، في 25 وفي 50، ممكن تاخد قرص واحد يوميا من الجرعة 50 لمدة 3 شهور، تمام؟ فهي عندها قري شعبان ورمضان وبعد العيد هتاخد الدهية ده لمدة 3 شهور، بعد ال3 شهور ان شاء الله بإذن الله هتعمل حقن مجهري. ما تاخدش بقى تنشيط وبتاع وكلام من ده، ما عندهاش وقت للكلام من ده، لان عندها المخزون اللي في المبيض قليل ومش عارفين الفتره الجايه بيعمل ازاي. الدهيه ده هيساعد ان هو بيجمع البويضات اللي هي موجوده في المبيض، بحيث لما تيجي تنشطي يبقى مطلع عدد اكبر شويه من البويضات، تمام؟ وهنزود الجرعه اللي احنا هنستخدمها ان شاء الله باذن الله في التنشيط، بحيث تجيب اكبر عدد ممكن من البويضات، وان شاء الله ربنا يكرمها ويبقى عندها امل كبير. وتذكري ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
أهلا وسهلا.
أنا يا دكتور كنت مكلمة حضرتك قبل كده، أنا حملت 3 مرات قبل كده وحصل إجهاض، والدكتور قال لي أعمل لك تنفيذ صناعي، وأنا سألت حضرتك قلت لي أعمل إيه برضك؟ فأنا عملته في شهر 2 اللي فات، فحصل حمل بس حصل إجهاض في آخر حاجة يعني. الدكتور قال لي عملت التحليل الرقمي طلع 27. فالدكتور قال لي الحمل مش هيكمل.
مش هيكمل
فمن بعدها الدورة ما عادتش جات لي من يوم 17، يعني اخر حاجة قال لي ما عادتش خلاص بعد الجنين مش هيكمل كان يوم 17/3. وبعدين انا عملت لما عدى يعني وقت عملت تحليل فحصل حمل.
ما شاء الله.
دلوقتي انا حامل يا دكتور.
ما شاء الله ربنا يكمل لك بالخير.
الحمد لله. فالدكتور مسيني على
كليكسان 40 ولا 60؟
لا 20.
20. هتخليه 40.
لا هو ماشيين على 20 يا دكتور.
على 20. هتخليه 40.
ما انا بقول لحضرتك اهو. انا كنت متابع مع دكتور تاني قبل الدكتور اللي انا كنت متابع معاه ده، فكنت تعبت ورحت له، فالدكتور الدكتور التاني ده بيقول لي انت مش محتاجاه، ده انت تاخدي بس، انا باخد كل يوم يوميا واحده يا دكتور.
تمام.
فهو الدكتور بيقول لي تاخدي بس 2 مرات في الاسبوع.
تمام.
لان احنا عارفين المشكله كانت من الحيوان المنوي بتاع زوجك، فانت مش محتاجه بس احنا نمشيك يعني 2 بس في الاسبوع.
انت اخر دوره كانت عليكي امتى يا امه الله؟
يعني اخر حاجه بعد الاجهاض يا دكتور معلش جاتني.
يعني انت اخر اشعه تلفزيونيه قال لك انت حامل في كام اسبوع في اخر اشعه تلفزيونيه؟
انا الوقت يا دكتور الدكتور بيقول لي كل يوم 25 هتبدا الشهر، يعني يوم 25 في الشهر ده ابدا الرابع.
جميل جدا. كويس قوي.
هو ماشيني بقى يا دكتور الدكتور الثاني ده برضه قال لي ايه؟ هو ماشيني على حبوب اسمها هوستاكيرتين. هي الحبايه بيضة كده يا دكتور.
تمام.
هي مره قوي الحبايه ديت يعني. فهو الدكتور بيقول لي الدكتور انا شفت عنده ده كورسات يعني، ورحت له قال لي ده الحوامل ما بتاخدش دي، بس انا اتصلت على الدكتور انا متابعه معاه قال لي لا امشي زمان ماشيك على علاج.
تمام.
هو ماشيين على الاسبوسيس وعلى الحمض الفوليك، ولسه ماشيين على اللبوس برضك
البرونتوجيست. تمام. اولا انت ماشيه صح ما تقلقيش خالص. الكليكسين هو طبعا لو انت كنت في ال3 شهور الاولين كنت لازم تزودي من 20 ل40، لكن انت دلوقتي الحمد لله بدات الرابع.
انا لسه هبدا الرابع يا دكتور يوم 25.
انت من النهارده لغايه لما تبداي الرابع هتخلي الكليكسين بدل 20 يبقى 40.
ايوه.
وبعد ما تخلصي الرابع ان شاء الله تبداي تقللي الجرعه ل 20.
ايوه.
تمام.
أي.
وانت ان شاء الله
يعني
كده
الحقن دي يا دكتور
يوميا
ماشي عليها
لاخر
شهر
لغايه لغايه الاخر خالص. تمام.
بس الدكتور الثاني يعني الدكتور اللي كنت متابعه بيقول لي ده انت مش محتاجاه انت كويس، يعني انا عملت التحليل المضاد للجسم ديت قال لي ان تحليلك كويس ما فيش فيه حاجه، عملت التحليل برضو الهرمونات قال لي ما فيش فيه حاجه، فقال لي واحنا كنا عارفين المشكله مثلا من
هو ليه الخلاف ليه الخلاف اللي موجود بين الدكاتره دلوقتي؟ الخلاف ده موجود،
الخلاف اللي انا مش عارفه او امشي على الحقن.
انا هقول لك اهو الخلاف اللي موجود ليه، لان في مدرستين، في مدرسه بتقول ان المواد المانعه للتجلط.
بعد اذنك يا دكتور، الحبوب برضو اللي انا قلت لك على اسمها دي امشي عليها عادي برضو؟ ثلاث مرات في اليوم.
ايوه المدرسه اللي موجوده، في مدرسه بتقول مانع التجلط دوت له تاثير حقيقي على حمايه الجنين وزياده الدم اللي رايح له فيخليه يكمل. وفي مدرسه تانية بتقول لا ملوش اي تاثير. ففي دكتور بيتبنى الفكره دي وفي دكتور بيتبنى الفكره دي. في دراسه كبيره بتتعمل دلوقتي عشان تقول هل فعلا في دليل مبني على في اساس موجود مبني على الدليل بحيث ان احنا نستطيع ان احنا نستخدمه. في دراسه شغاله على كده. لكن انت الوضع بالنسبه لك دلوقتي بقى هتمشي على الكليكسان 20، ايوه هتزوديه ل 40 لغايه الرابع، وبعدين ترجعي ل 20 تاني وماشي على نفس علاجك البرونتوجيست والريفو 75 والفوليك اسيد. تمام؟
ايوه
هتنيتك ماشي عليه لغايه نهايه الرابع، توقفي الفوليك اسيد والريفو هيتنيته ماشي لغايه الشهر التاسع وان شاء الله حملك هيكمل بالخير. البرونتوجيست ماشي معاكي برضو. والبرونتوجيست مش ماشي عشان هو بيثبت الحمل بقى، لا ده ماشي عشان بعد كده بيمنع انقباضات الرحم وحدوث ولاده مبكره.
ايوه
ان شاء الله وربنا يتملك بالخير يا امة الله. اتفضلي يا فندم.
ايوه السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذه سيهان.
يا دكتور انا كنت عايزه اسالك على حاجه. انا جيت حضرتي عنده ضعف في الحيوانات المنويه.
ماشي يا ست سيهان، ضعف في الحيوانات المنويه
يعني
في العدد ولا في الحركه؟
لا هو لا مش عارفه بصراحه، عنده في كله.
انت عندك كم سنه يا سيهام؟
ايه عندك هو كذا مره راح يعمل ايه؟
انت عندك كم سنه؟
انا عندي 24.
24 سنه. متزوجه بقالك قد ايه؟
4 سنين.
4 سنوات. تمام. ومين اللي قال لك ان زوجك عنده ضعف في الحيوانات المنويه كلها؟ مين؟
كل ما يروح يعمل اشعه او تحاليل الدكتور يقول له ان انت النسبه عندك 5% يعني.
دي الحركه 5% الحركه.
بس انا عايزه اعرف يعني ال 5% دي ممكن اللي هو يعمل عمليه يعني تكون مؤهله اللي هو يعمل العمليه؟
قصه عمليه الدوالي في موضوع ضعف الحياه المنويه ملهاش اي تاثير على حدوث الحمل. واكبر دراسه اتعملت اتنشرت في اكبر مجله في انجلترا اسمها اللانسيت، قارنوا بين تاثير موضوع الدوالي في ناس عملوا دوالي وناس ما عملوش على نسبة حدوث الحمل، ما لقوش في فرق. لكن انت بالنسبة لك دلوقتي لو عدد الحالات المنوية بتاعته اقل من 10 مليون والحركة بتاعته السريعة مش صفر والحركة المتوسطة 5%، ده هيحتاج ان احنا نعمل لك حقن مجهري. لو كان اكتر من 10 مليون والحركة اكتر من 5% ممكن يعمل تلقيح صناعي. يبقى على حسب التحليل بتاعه هتحتاجي حاجة وسيلة من وسائل الاخصاب المساعد، سواء كان تلقيح صناعي او حقن مجهري على حسب التحليل بتاع الزوج. ماشي يا ست سام؟
لا بس هو زيرو دكتور.
هو زيرو؟ زيرو؟
اه.
انت لسه قايله 5% يا سيام؟
اه.
ايه؟ زيرو ولا 5%؟
لا هو في دكاتره بيقولوا له زيرو، في دكتور بيقول له يا 5% بس، فاحنا خايفين ان هو ممكن يعمل العمليه دي. يعني في دكاتره ياما قالوا لا ما ينفعش.
طيب يا سهام، لو عنده الحالات المنويه زيرو ده هيحتاج حاجه اسمها عينه من الخصيه. العينه من الخصيه ديت لو لقينا فيها حيوانات منويه موجوده هنجمدها وبعدين نعمل ليكي حقن مجهري بالحيوانات المنويه المجمده دي. لو مفيش حيوانات منويه هيبقى الموضوع قصه تانية. فانت اول حاجه تتاكدي هل في حيوانات منويه موجوده في السائل المنوي ولا لا. لو في وقليله جدا زي ما انت بتقولي هيعمل حقن مجهري. لو مفيش هيعمل عينه من الخصيه ودي لازم، لقينا فيها هنجمدها ونعمل حقن مجهري ليكي بعد كده.
طب انا قلت له. طب لو سمحت يا دكتور لو هو في خصيه واحده بس.
حتى لو في خصيه واحده بس مفيش مشكله. الخصية التانية كانت
يعني
معلقة؟
يعني ما تأثرش بعد كده؟
لا الخصية التانية كانت معلقة ولا شالها؟
لا هي معلقة اتشالت.
اتشالت لأنها كانت معلقة فشالوها له قبل كده صح؟
اه.
طيب يبقى لو الحالات المنوية مش موجودة يا سهام هياخد عينة من الخصية ويعمل حقن مجهري. وما تقلقيش على ان هو عنده خصية واحدة. ست ام هنا اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايه انا بس دكتور كان عندي بنتي عمرها دلوقتي 5 سنين.
ايوه.
ايه بس ابدا ما حصلش حمل من بعدها. هو جوزي كان عمل التحاليل طلعت كويسة يعني ما قالوا في النورمال يعني كانت تقريبا 30 مليون.
تمام.
بس هي الدوالي كانت ملتهبة وهو شال الدوالي.
تمام.
لكن ده مرت عليها دلوقتي 6 شهور. بس دلوقتي بتابع مع الدكتور قال لي فيه شوية تكيسات على المبيض. انا اخدت جلوكوفاش تقريبا بقالي 2 سنين باخد جلوكوفاش.
انت وزنك قد ايه؟ وزنك قد ايه يا ام الهنا؟
وزني تقريبا 79 وطولي 169.
كويس.
هو يعني هو بس هو يا دكتور ما عندي زيادة في منطقة البطن يعني تعتبر منطقة البطن ما فيهاش زيادة دهون. لكن خدت كمية كبيرة جدا من الجلوكوفاج يمكن خدت كتير جدا.
بتاخدي جلوكوفاج 850؟
خدت 850 وخدت 1000 يعني خدت منه كمية كبيرة جدا. بس كل ما اروح للدكتور برضه يقول لي لسه برضه عندك نسبه تكيسات مع ان الدوره بقت منتظم عندي جدا.
ما هو التكيسات يعني ما بتروحش يا ام الهنا. التكيسات دي زي واحده طويله وواحده قصيره دي موجوده معاكي. هي القصه ان من التكيسات يحصل تبويض وطالما الدوره بتاعتك منتظمه
بيحصل الدوره. وبعدين كانت الدكتوره من تقريبا من شهرين اديتني حبوب اسمها في مره عشان منشط يعني كانت طلعت لي بويضتين.
انت مزقازيق يا مهنا؟ انت مزقازيق؟
ماشي. كانت طلعت لي بويضتين حجمهم 18 وادتني الابره وبعدها لما رحت لها اكتشفت لي قالت لي حصل تلقيح يعني من البويضتين الاثنين ملقحين. قبل ما اعرف الدوره بثلاث ايام نزلت بس بكميه كبيره جدا. ومن بعدها بقى
انت كنت والده طبيعي ولا قيصري يا ام الهنا؟
لا انا والده طبيعي.
طبيعي
مش قيصري. لكن بعد كده انا عملت تنظيف صراحه تعبت بعدها جدا. عملت عمليه تنظيف في الرحم.
تمام.
لكن بالنسبه للاشعه الصبغه انا عملتها الانابيب عملتها مرتين. الانابيب كويسه ما فيهاش مشكله.
كويسه.
لكن والله دكتور تعبنا جدا. وحتى لما رحت للدكتور جيم عشان يعمل لي تلقيح او حقن مجهري او اي حاجه قال لي لا انت مش محتاجه دلوقتي. طيب بعدين هعمل ايه يعني؟
تمام. طيب انت عملتي قياس لنسبه هرمون البرولاكتين في الدم؟
البرولاكتين عملته طبيعي كانت طبيعي. نسبته قليله كمان عن المعدل الطبيعي لانه كان زاد عندي في وقت الرضاعه. فاول ما خدت الحق يعني خدتي تقريبا اللي هي تقريبا ديستينيكس تقريبا يا دكتور.
طيب وانت خدتي تنشيط للتبويض كم شهر يا ست مولانا؟
خدتي تنشيط للتبويض ايام متفرقه يعني مرات متفرقه يا دكتور. والله
يعني عديتي 6 شهور.
خدتي كولوميد مثلا شهرين ورا بعض. بعد كده الدكتوره ادتني على هيئه حقن. بعد كده خدت اخر حاجه زي ما قلت حضرتك الفيمارا. ده
تمام.
هو جاب معايا نتيجه كويسه جدا للفيمارا.
تمام.
على طول. لكن انا مستغربه فيه ان هي الدوره ما زالت بتجيلي يعني منتظمه. بتجيلي التعب في رجليا وظهري زي الاول يعني اعتقد معنى كده ان في تبويض.
طيب بصي عشان انت ما تطوليش على نفسك انت طبعا ده الوقت المناسب ان انت تستخدمي وسيله من وسائل الاخصاب المساعد. انت هتعملي مرتين تمام. تلقيح صناعي. ربنا كرمك وحملتي الحمد لله. لو لا قدر الله ما حصلش هتعملي حقن مجهري بس
يعني دلوقتي اعمل هايت
على طول.
اعمل تلقيح
على طول.
لاني اخر مره رحت للدكتور قال لي على الاقل نزلي وزني في 70
يعني ماشي. اصل يعني انت دلوقتي الدوره منتظمه وعندك التبويض كويس وعندك البرولاكتين ما فيش منه مشاكل. انت بتندرجي تحت عوق من غير معروف السبب. ورغم ان الايفيدنس الجديده بتقول ان احنا حتى ما نعملش تلقيح صناعي ونروح على طول على حقن مجهري لكن انت ممكن تاخدي مرتين تلقيح صناعي ما كانش يبقى تعملي حقن مجهري على طول.
يعني حقيقة دكتور شايف ان التلف ممكن يحصل مع الحمل مع ان البنت الاولانيه برضو كان عندي كان وزني نفس الوزن يعني تقريبا.
انت الوزن مش هيبقى له تاثير كبير عليكي يعني انك مش تخينه ولا حاجه.
ماشي يا دكتور جزاك الله خير
ان شاء الله، والمره الجايه تقول لنا ان انت حملتي ان شاء الله. ست ام محمود.
ايوه يا فندم.
اتفضلي يا فندم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله انا عايز اسال حضرتك كده في حاجه يعني.
تحت امرك امي.
بنتي عندها 26 سنه.
تمام.
متجوزه بقى لها 6 سنين.
6 سنين.
كانت سابق شهر من الجواز كده حملت.
نعم.
قعد شهر ونص ونزل.
تمام.
وبعدها للوقت ما عادش حصل حمل ولا اي حاجه.
تمام.
جوزها عمل التحاليل اكتر من مره، نيجي الدور نلاقي التحاليل ما فيش فيها حيوانات منويه خالص.
ياه.
راح للدكتور قال له ان انت عندك انسداد في المكان اللي بيفوت الحيوانات المنويه.
تمام.
فانا بسال حضرتك يعني هل من علاج او ما فيش الا العمليه اللي هو قال له عليها او حاجه يعني كده، فبسال حضرتك يعني في علاج ولا ما ينفعش الا العمليه؟
انا اقول لحضرتك على حاجه، طالما ما فيش حيوانات منويه موجوده فواجب عليه ان هو يعمل عينه من الخصي على طول، ما يضيعش الوقت. بنتك عندها 26 سنه وبقى لها 6 سنين متجوزه. وده حاجه عيب موجود ومستمر ومش هيفك. فهو محتاج النهارده يعمل عينه من الخصي على طول. طلعت فيها حيوانات منويه هتتجمد وتعمل هي حقن مجرى على طول يا ام محمود.
ماشي.
وما تضيعيش وقتها.
طيب وفي امل يعني؟
طبعا ان شاء الله امل كبير في ربنا سبحانه وتعالى.
ماشي يا دكتور.
تذكروا دايما يا جماعه ان الله يرزق من يشاء بغير حساب.
يا رب.
صدق الله العظيم.
ماشي يا دكتور.
شكرا. اتفضلي. الاخت امل.
ايوه.
ايوه استاذ امل اتفضلي.
الو السلام عليكم يا دكتور.
نعم.
لو سمحت يا دكتور انا عندي 3 سنين متجوزه.
3 سنوات.
وعملت فيه مرتين تلقيح صناعي.
تمام.
وخشيت عن حقن المجهري. وعملت التحاليل في ال اتش طلع 4.93. الاف اس اتش طلع 2.96. برولاكتين طلع 4.14.4.
تمام.
وقيته بس عملته كنت واخده منع الحمل واخد اللي هو الابر تحت الجلد طلع 21.4.
تمام.
تحليل الزوج كويسه.
كويس جدا.
بس انا عندي 36 سنه.
ايوه.
وانا نفسي اسال بس اللي هي الاباضه لما بتستحب بس للحقن المجاري، اللي انا رحت كان يوم سبت فقالوا لي لا تعالي الثلاث، فانا حسيت انهم لما رحت الثلاث سحبوهم لقوا الست اباضات مش نافعين للتقسيط.
ايوه.
مش نافعين للتخصيب خالص لاني ما اعرفش هم يوم السبت كان اغلبتهم كلهم يوم 20، بس انا عندي الكليه نازله تحت في الحوض فكان في دكتور مش موجود هو لازم يسحب لي عشان خاطر الكليه. وانا عامله منظار رحم ومنظار بطني بس من سنتين قالوا لي كويس.
تمام. يعني انت لما رحت يوم السبت كان حجم البويضات 20؟ وبدل ما يخلوك تسحبي يوم الاثنين راحوا مدينك الحقنه يوم الاحد عشان تسحبي يوم الثلاث.
خدت الحقنه، خدت يوم السبت ابرتين.
بس ده تاثيره خلي بالك. خلي بالك استامل ان النظام بتاع التنشيط بيسمح ان احنا نقدم او اخر يوم، فده مش هيبقى له تاثير كبير قوي عليكي يعني. تمام.
ما انا خدت التنشيط اللي انا خايفه منه ان هم يكونوا مثلا عشان خاطر وانا خدت
انا شايف يا استامل ان انت هتعيدي المحاوله ثانيه، بس قبل ما تعيدي المحاوله لازم تعملي تحليل الام اتش عشان نبقى عارفين مخزون البويضات بتاعتك اخباره ايه. امه الله اتفضلي.
لو سمحت يا دكتور ربنا يبارك فيك يا رب. انا كنت كلمت قبل كده حضرتك يعني اتابعت معاك. فانا متجوزه هفكرك ان انا متجوزه بقالي 7 سنين. وحصل لي حمل خارج الرحم من ضمن مرات حمل كتير. وبقيت بلجا لوسائل الاخصاب المزاد واخر تشخيص خالص عشان برضه ما فيش اي حاجه بتقعد، ما فيش حمل بيقعد في بطني ولا الطبيعي ولا الحقن. فالدكتور لقى التشخيص ان مفيش دم بيوصل للرحم، فبقيت اعمل دبلر بعد ما لقيتش الدم بيوصل خالص. فاداني كورس علاج اللي هو حاجات بقى سيد وفلكسان والسرقه والحاجات دي. طيب. وبعمل الدبلر كل شهر، خدت شهرين العلاج وفي الاخر زودت لي الجرعه. فدلوقتي الدبلر طلع الحمد لله امبارح يا دكتور، الدم اللي وصل للبطانه كان 5 في القديم بقى 8 في الجديد.
كويس.
والشريان الرايت طلع البي 1 3.37% والار 1.1 القديم، والبي ار والبي 1 القديم 3.56% والار 1.1 صحيح. في الجديد بقى يا دكتور الحمد لله رب العالمين البي 1 طلع 2.11% والار 1 طلع 80%.
تمام.
البي 1 طلع 2.33% والار 1 طلع 83%. والتشخيص اللي في الاخر اللي الدكتور شخص قال ان الكلمتين اللي هم مهمين، يعني ان القديم كان بور ديسكوليشن باي كولر دوبلر.
تمام.
والجديد شو اربريش
اربرايزيشن. تمام.
فانا عاوز اقولك الدكتور قال لي ايه، هنخف الجرعه عشان انا تعبت جدا جدا من الفليكسين، كنت باخد الاول جرعه 20 بقيت 40 مع الازبسيد ومع الاستروكتا اتغيرت. ف
طيب
بتعمل لي مشاكل.
طب تحملي بقى يا ايه يا عمت الله تحملي بقى
يا رب. فالدكتور قال لي هخليكي شهرين بس عشان انا ان شاء الله، قلت ان شاء الله ان شاء الله بعد رمضان، فقلت عشان ما ضيعش رمضان يعني شهر ما يضيعش، فربنا يا رب يبلغنا رمضان ويكرمنا يا دكتور. وقال لي بقى هستمد على العلاج بس بجرعه مخصصه لمده شهرين عشان احافظ على كده وبعد كده ان شاء الله اعمل حق. فانا كنت عايز اسال حضرتك كده الدنيا الحمد لله يعني
كده انت جاهزه على بركه الله
يا رب. وبعدين حاجه ثانيه يا دكتور ربنا يبارك فيك، العلاجات دي لها تاثير عليا في اي حاجه ثانيه
اطلاقا؟
طيب ايه الواجب عليا ان انا اعمله الفتره اللي جايه دكتور؟ وعاوز اسال حضرتك يعني هو معنى كده ان الشرايين بتتغير وبتوسع والدم بيتضخ فيها، ولا هي حجمها ثابت بس الدم اللي بيجري فيها؟
الدم اللي بيجري فيها بدل لو انت جبتي انبوبه، لو انت جبتي انبوبه وحطيتي فيها عسل وحبيتي تمشي جوه الانبوبه يمشي بسهوله ولا صعوبه؟
صعوبه.
طب لو جبتيه ميه؟
اه
بالظبط، هو ده الوضع عندك.
طيب ربنا يبارك فيك.
انت دلوقتي سعيتي، انت سعيتي دلوقتي وخدتي بكل الاسباب امل
الحمد لله.
افتكري بقى بسم الله الرحمن الرحيم، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. انت عايزه بنين يا اما؟
يا رب.
فاستغفري.
عايزه بس اسال حضرتك اخر حاجه يا دكتور ربنا يبارك فيك، انا اساسا عندي انبوبه شمال كنت بحمل منها وبرده في مشاكل ان انا ممكن يكون حمل خارج راحت، الدبلر امبارح الحمد لله قال الانبوبه مش منتفخه، فممكن ربنا كريم يمن عليا منها من غير اي حاجه برده ولا
ايه؟ طبعا.
ولا حته الانبوبه منتفخه او مش منتفخه؟
ممكن ان شاء الله في شهر رمضان ده ان شاء الله يكون خير عليكي باذن الله.
ربنا يجازيك خير يا دكتور، فهمني ووضح لي. الله يجازيك خير يا دكتور
ان شاء الله. اولا قصه ان الدبلر ده له تاثير على الانبوبه ولا لا دي مش هتفرق معاكي خالص، لكن انت حتى لو كان الحمل الخارج راح موجود في انبوبه فالانبوبه الثانيه شغاله وممكن يحصل منها حمل ان شاء الله باذن الله، لكن لو ما حصلش حمل طبيعي يبقى انت تتجه في اتجاه الحقن المجهري وربنا هيرزقك ان شاء الله باذن الله. حنان، ست حنان اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بصي دكتور انا كان بقالي 6 سنين ما حصلش حمل، المهم ربنا كرمني اتحمل بس حصل مشاكل كده وعملت عمليه اجهاض.
اجهاض امتى؟ امتى الكلام ده يا ست حنان؟
السبعه اللي فاتت
سلام.
طبعا رحت المره دي عشان اشوف حمله وكده، المهم عملت لي سنار قالت لي انا عايزه اشعه اسمها الثلاثي والرباعي والابعاد.
الثلاثي ورباعي الابعاد. شك ان عندك بطانه رحم مهاجره ولا ايه؟
لا هو انا عملتها راح طلع ان في عنق الرحم ورم ليفي حجمه 5 سم. وطبعا من كتر المنشطات اللي انا كنت باخدها كان بيطلع بالعشر بويضات، كنت باخد كولومين العشر بويضات والمبيض تضخم جامد. طبعا قالت لي ان لازم تتعمل عمليه بالليزر
بالمنظار.
بس هل كان عمليه الليزر دي تشيل الورم
على حسب الورم ده هل هو داخل تجويف الرحم؟ لو داخل تجويف الرحم بنخش عن طريق منظار الرحم ونشيله قطع قطع لغايه لما يتشال كله على الاخر. لو كان هو ليس داخل تجويف الرحم ولكنه موجود في جدار الرحم او في الخارج فده بيتم عن طريق جراحه.
طب ازاي حصل حمل وهو موجود يا دكتور؟
مش مشكلة، الورم الليفي تأثيره على منع الحمل قليل جدا، لكن هو ممكن يؤدي لإجهاض. عشان كده انت محتاجة تعملي حاجة اسمها سونو هيستروغرافي. ايه السونو هيستروغرافي دي؟ بنحط قسطرة رفيعة خالص كده جوه الرحم، وبنحقن سائل صلاين جوه الرحم، فبينفخ جدار الرحم من الداخل ويورينا بقى هل الورم الليفي ده داخل تجويف الرحم ولا لا. لو داخل تجويف الرحم بنخش نشيله على طول.
هي قالت لي في عمق الرحم.
ما انا بقول لك اهو السونو هيستروغرافي ده هيطلع لك التفاصيل الدقيقه، لان لما الرحم بيبقى مقفل على بعضه ما بنقدرش نحدد بالظبط، لكن لما بنفتحه عن طريق حقن الصلاين دوت بيدينا فرصه ان احنا نعرف بالظبط الورم الليفي قد ايه داخل تجويف الرحم.
يعني هو
بالليزر
يبقى كويس.
انت هتعملي حاجه اسمها سونو هيستروغرافي.
دي اشعه يا دكتور؟
اشعه بالموجات الصوتيه مع استخدام قسطره وحقن صلاين داخل الرحم لمعرفه نوع الورم الليفي.
ورم ليفي، ما هم محددين.
ايوه، معرفه نوعه بقى، هل هو داخل التجويف ولا في الجدار ولا في الخارج.
ماشي. بس هو بعد ما بيشيل فعلا بيحصل حمل على طول؟
على طول بقى ان شاء الله، لان ده عامل لك جوه الرحم زي اللولب.
المهم ان انا ما بيجيليش نزيف، الدوره منتظمه جدا يعني في ميعادها هي بتيجي، ما بيحصلليش نزيف الا لو مثلا اتخبط انزل نقطتين دم وخلاص.
تمام. عرض النزيف مع الاورام الليفيه طبعا بيبقى زايد اكتر مع الاورام الليفيه اللي بتبقى داخل تجويف الرحم، ولكن في بعض الاحيان ممكن ما يكونش ده عرض من الاعراض. وطي التلفزيون شويه. احنا انت هتعملي الخطوه الاولانيه زي ما انا قلت لك السونو هيستروغرافي، وبعدين على حسب النتيجه بقى نوعيه الورم اللي فيها هتتحدد، هيقوم يتحدد طريقه العلاج اللي هنمشي عليها. استاذ خالد اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
اهلا وسهلا.
انا كان عندي حرقان، يعني كان القضيب وجعني تاخد بالك، كانت الميه وكان في سيلان.
علي صوتك يا خالد لو سمحت.
بقول لك كان عندي العدو يعني بيجي لي في قرصه كده.
تمام.
وعندي سيلان بعد ما بتصير ميه، كانت في ميه بتنزل تاني.
تمام.
فاخدت اللي هو البروفين وهات بيك دوت، فظبط معايا العمليه شويه.
ايوه.
بعد كده بعد
انت شغال فين يا خالد؟
نعم؟
شغال فين؟
انا شغال في المصريه للاتصالات.
فين؟
في المصريه للاتصالات.
في المصريه للاتصالات. تمام. ما سافرتش بره خالص؟
لا ما سافرتش بره.
ولا بتشتغل في شرم الشيخ ولا الغردقه؟
لا انا كل شغلي هنا في مصر.
ايه؟
كل شغلي هنا في حوالين
القاهره. طيب كويس. تمام.
فبعد كده القصه اليمين ديت كانت عندي فيها يعني العروق كده، بحس ان هي ورمه شويه.
تمام.
فبرضه رجع عدم تنظيم البول، يعني البول بينزل متقطع، يعني انا كنت بشطف من قبل الظهر كده، برضه جبت ميه وانا قاعد، بعد كده جبت ميه وانا بشطف وبتاع، وبرضه الوجع في القصيه اليمين بالذات.
تمام.
وبرضه في سيلان بينزل بعد ما وصل ميه بس بسيط.
طيب، اولا في تحليل لازم تعمله يا خالد على طول اسمه في دي ار ال.
اسمه ايه؟
في دي ار ال.
ار ال.
وتحليل تاني اسمه انتي كلاميديا ايمونوجلوبولين جي. تمام. التحليلين دول هتعملهم عشان نشوف هل فعلا في ميكروب هو اللي عامل لك الكلام ده ولا لا. على اساس التحليل هتاخد حقنتين هيريحوا لك الموضوع ده ان شاء الله. انت متزوج يا خالد؟
نعم.
انت متزوج؟
كنت متجوز.
كنت متزوج.
طب انا كنت عملت تحليل الدكتور كان طلبه اللي هو تحليل الحيوان المنوي.
ايوه.
فطلع التحليل كويس ومفيش اي مشاكل.
طلع ايه؟
طلع التحليل مفيش اي مشكله بالنسبه.
لا معلش، اصل الميكروب ما بيبانش في التحليل بتاع السائل المنوي. لكن انت عندك دلوقتي سيلان وعندك التهاب في البروستاتا وعندك شويه حاجات لازم تاخد علاج عليها طبقا للتحليل.
وقال لي اداني علاج البروستاتا بس مش جاب معايا نتيجه.
ما مش هيجيب لانك انت ما عملتش تحليل لسه.
طب قول لي معلش التحليل تاني دلوقتي يا دكتور، معلش انا اسف.
في دي ار ال.
في
في
بي.
في اللي هي اول حرف فيفا. دي ار ال.
ار ال.
والتحليل الثاني انتي كلاميديا ايمونوجلوبولين جي.
ماشي.
انتي كلاميديا.
ماشي يا دكتور.
ماشي يا خالد.
ما دول تحليلين ايه بالظبط يعني؟
دول تحليل ليه؟ دول عشان يطلعوا نوعيه الميكروب اللي عامل لك التعب اللي عندك ده، على اساسه ان شاء الله نقدر ندي لك. برضو ممكن تعمل مزرعة للسيلان اللي بينزل عندك، تاخده وتعمل له مزرعة. ست منى ده اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
اهلا وسهلا.
لو سمحت دكتور، انا حامل في الشهر السادس.
تمام.
وبعدين مش بحس بحركة، فرحت للدكتور فقال لي ان المية قليلة من على الجنين.
قليلة.
طب هي المية القليلة دي بتأثر في الحركة بتاعت الجنين؟
طبعا لما تبقى قليلة تأثر في الحركة بتاعت الجنين.
طيب هو دلوقتي الدكتور طالب مني اشعة رباعية.
تمام.
بقول لان متوقع ان الجنين يتوفى في اي وقت.
ان في عنده عيب خلقي موجود. هو في الغالب طبعا انت عارفة المية دي بتتكون من ايه؟ بتتكون من ترشيح الماء عن طريق الخلاص، تاني حاجة بول اللي بيحصل من الجنين نفسه، وبتمتص عن طريق جزء من الخلاص وعن طريق ان البيبي بيبلع الايه المية دي. فلو البيبي ده عنده مشكلة في مجرى البول او في الكلى او في افراز البول، فده بيؤدي الى ان كمية المية اللي بتبقى موجودة قليلة.
هو ما بنزلش
ميه
خالص يا دكتور، يعني ما
نزلش عليه ميه خالص. لا لا لا، انا بتكلم على الميه داخل التجويف البطن.
يعني في ممكن يا دكتور لو سمحت يعني فيها ممكن فيه يبقى في تشوهات؟
ده في يعني في كتير من الاحيان.
يعني اكيد ولا يعني؟
لا 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 مش اكيد، ده نسبتها حوالي 60%. احنا هنعمل الاشعه، هنطمن على الكلى بتاعت البيبي اخبارها ايه، هل المثانه بتاعته اخبارها ايه، هل في عيب خلقي موجود داخل البيبي ده ولا لا، وده هيقول لنا الاخبار بتاعته ايه بعد الاشعه اللي انت هتعمليها ان شاء الله.
طب لو يعني لا قدر مثلا في عيب او في حاجه يا دكتور؟
على حسب نوعيه العيب الخلقي. لو العيب الخلقي دوت يؤدي في الاخر الى وفاه الجنين يبقى خلاص هتنزلي الحمل، لو ما فيش يبقى هتكملي الحمل. لو عيب خلقي لا يؤدي الى وفاه الجنين فانت هتكملي برضه الحمل ان شاء الله.
يعني ممكن يا دكتور يعني ممكن يكمل؟
طبعا.
طيب شكرا يا دكتور.
العفو ستي، ربنا يكرمك. أمة الله.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عملت متجوزة لي سنتين وعملت تحليل AMH اللي هو المخزون المبيض.
طب علي صوتك لو سمحتي. علي صوتك. علي صوتك بس.
عملت متجوزة من سنتين.
أيوة.
عملت المخزون المبيض بتاع AMH.
أيوة.
طلع 1/10 والSSH طلع 128. عندي في أمل يا دكتور ليه إن شاء الله؟ انا متجوزه لي سنتين والدوره ما بتجيش غير بالعلاج بس.
تمام. انت عندك كم سنه يا امه الله؟
عندي 27.
27 سنه. اولا ما حدش في الدنيا يقدر يقول لك ما فيش امل، لان انا فاكره في اول حلقه انا قلت ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. وكتير جدا كان عندهم الام ام اتش واطي والاف اس اتش عالي وربنا رزقهم، لكن طبعا انت الفرصة قدامك قليلة، يعني من خلال العلم والطب والكلام ده كله الفرصة قليلة، لكن ده محدش في الدنيا يقدر يقولك ان انت ما عندكيش امل. لكن انت ممكن تاخدي القراص اللي اسمها الدهية، تاخدي القراص دهية دهية دي اتش اي اي دهية دهية دي اتش اي اي دهية
ايه
دي دي اتش اي اي دي دي دال 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 اتش اي 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 اي
قلت تاني معلش يا دكتور. اي اتش
اي اي عارفه انت بالعربي 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 دال الف ه ي ه
معلش يا دكتور اتصل بايه؟ قلت تاني معلش يا دكتور.
طيب هتاخدي بعد الحلقه في الكنترول همليهم الدواء يملهولك بالتفصيل. هتاخدي قرص بعد الفطار كل يوم لمده 3 شهور، ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى يكرمك فيه اذا شاء الرحمن. تمام. طبعا الحلقه النهارده كان نفسي ان انا اديكم فرصه اكبر بالنسبه لموضوع قناه فالوب واهميتها، لكن انا اتكلمت على التغذيه تحت البويضه اللي بتحصل اثناء عبورها في الرحله بتاعتها خلال قناه فالوب، اللي هي رحله من اهم الرحلات في عمر الانسان. طول الانبوبه حوالي 10 سنتي، ال 10 سنتي دول بتمشي فيهم البويضه حوالي 4 ايام. تخيلوا بقى 10 سنتي في 4 ايام، رحله من اطول الرحلات اللي بتمر عليك في حياتك، انك انت بيحصل تغيرات كتيره في الجنين ده، وكل تغير فيها بيفرق معاك لغايه يوم وفاتك، نوع الجينات اللي بتتكون، نوعيه الخلايا، حاجات كتير قوي بتحصل في الفتره دي. انت لو الام خدت دواء في الفتره دي ممكن ياثر تاثير مباشر يعاني منه طول عمره خلال الرحله اللي بيمشي فيها داخل الانبوبه دي. المشاكل اللي بتحصل في الانبوبه كتير، منها العيوب الخلقيه، منها الالتهابات، منها الالتصاقات، كل دي حاجات بتؤثر، كل دي حاجات بتاثر على قناه فالو. وان شاء الله باذن الله في الحلقه القادمه هنكمل سلسله تركيب الجهاز التناسلي للانثى، ويكون ان شاء الله باذن الله في معلومات تفيدكم. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الصحه كنز لا يفنى، والمسلم